يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 26، فاصل ونلتقي. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل، مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
أريد أسأل كل من يعرف التاريخ وأيامه ولياليه، أريد أسأل أريد أسأل كل من يعرف التاريخ وأيامه ولياليه، وين المتوكل العباسي أو جلا وست وقصور وجواري؟ أريد أسأل كل من يعرف التاريخ وأيامه ولياليه، وين المتوكل العباسي أو جلا وست وقصور وجواري؟ هد الماي راد يشيل قبر حسين، هد الماي راد يشيل قبر حسين، وحار الماي ظل يدور يم قبر ابو اليمة، وحارت كل سواجي. هد الماي راد يشيل قبر حسين، وحار الماي ظل يدور يم قبر ابو اليمة، وحارت كل سواجية. وريد أسأل عن بني عثمان، عن هجمات الوهابية، عن البكر، عن صدام، عن بني مروان زمرة البعثية. ما ظل أثر منهم لا عنوان من ولد الحرامية، وظل حسين هو حسين، وظل حسين هو حسين مصباح الهداية، وذيش تزهي قبة القدسية. أي دور الوقت والأيام، أي دور الوقت والأيام، لا الخضراء تبقى ولا حكام سستانية، مثل ما دارت الأيام بصدام وبربع الفدائية. الفرج قادم يا بقية الله، الفرج قادم علامتنا إذا بغداد بمر النجف حكموها عباسية. يظل حسين هو حسين مصباح الهداية، وتظل تزهي قبة القدسية. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض. فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد.
هذا هو الجزء الثاني من حديث في أجواء 40 بشكل سريع. ذكرت في الجزء الأول في الحلقة الماضية في الجزء الأول من هذا الحديث أن زيارة 40 غير حدث 40، وتحدثت في أجواء معرفة حدث 40 وزيارة 40. ابتدأت بالحديث عن مرحلة التأسيس وخلاصة القول فيها شاء الله أن يرى حسينا قتيلا، وشاء الله أن يرى آل حسين أسرى وسبايا، شاء الله أن يراهن سبايا. وبعد ذلك انتقلت إلى المرحلة الثانية، مرحلة البناء، حيث وقفت عند دعاء إمامنا الصادق لزوار الحسين، وكذلك وقفت عند الحديث المشهور في أوساطنا الشيعية عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه من أن زيارة 40 من علامات المؤمن، من علامات الإيمان. ثم انتقلت إلى المرحلة الثالثة والتي عنونتها بمرحلة الاستثمار، وقرأت عليكم ما جاء عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. ورواية أخرى جاءت في عيون الأخبار، في عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق، عن سيد الأوصياء، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وجاء فيها وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، فقبر الحسين في كربلاء والقصور قد شيدت حوله والأسواق قد حفت به والمحامل خرجت من الكوفة إليه وسار الناس من الآفاق لزيارته، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان.
صرنا في وقت قريب من أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. أذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث معكم. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد تلوت على مسامعكم ما جاء من رواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، إلى بقية ما تم ذكره لا أريد أن أعيد ما ذكرته قبل الفاصل ولا ما ذكرته في الحلقة الماضية، لأجل أن أنتفع من الوقت. هنا نقطة مهمة جدا جاءت في الروايتين، في الرواية عن سيد الأوصياء وفي الرواية عن إمامنا السجاد، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. ما تقدم من مواصفات ومن خصوصيات فإنها تنطبق على واقعنا الذي نعيشه، قصور تشيد حول قبر الحسين، فلا بد أن يكون القبر مشيدا، وإلا لن يكون الكلام منطقيا أن قبر الحسين ليس مشيدا وتشيد القصور حوله. فقبر مشيد للحسين والقصور تشيد حوله والأسواق تحف به والمحامل تتحرك من الكوفة إليه والناس تسير إليه من الآفاق، من آفاق العراق ومن آفاق البلدان الأخرى، من البلدان القريبة من العراق أو من البلدان البعيدة، كل هذا يجري أمام أعيننا. وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. أريد أن أقف هنا عند هذه اللفظة انقطاع، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هو هذا الذي يريده الأئمة صلوات الله عليهم حين يقولون لنا أعربوا كلامنا فإن قوم فصحاء. المراد من الإعراب هنا ليس إعرابا نحويا، الإعراب النحوي هو جزء من الإعراب المعنوي من إعراب الفصاحة. إعراب الفصاحة يدخل فيه إعراب النحو وإعراب الصرف وإعراب اللغة وسائر أنواع الإعراب. هنا جاء هذا التعبير انقطاع، هل هناك فارق بين الانقطاع والقطع؟ نعم هناك فارق كبير. القطع فعل والانقطاع انفعال. هذه المادة مادة الانفعال، إنني أتحدث عن المادة الصرفية اللغوية. مادة الانفعال تعني أن ما قبلها قد انتهى، قد صفر، فلا يمكن العودة إليه إلا بالابتداء من الصفر، بينما مادة الفعل في قطع يمكن لنا أن نوصل ذلك القطع، فهو باق ولكن حدث قطع، حدث فصل. أما الانقطاع فهذا يعني أن ما سبق قد انتهى. هذه المادة مادة انفعال، انكسار من نفس المادة، انكسار يعني أن الشيء كسر فلا نستطيع أن نصلحه كما هو هو، لا بد أن نبدأ من الصفر لإعادة ترميمه. هذا إذا تمكنا من ترميمه. فارق بين الكسر والانكسار، الكسر يمكن أن يأتي بعده الجبر، أن يجبر كما هو، أما الانكسار فهذا يعني أن الشيء قد تشظى فلا بد من البداية أن نتحرك من الصفر. انكماش الأمر هو هو، فإن الشيء إذا انكمش وتجمع إذا أراد أن يعود إلى حالته الأولى لابد أن تبدأ الحركة من الصفر. انسلاخ، هذه أمثلة من مادة الانفعال، ولا يختلط عليكم أن تضعوا مثلا انتهاء، انتهاء ليست من مادة الانفعال، انتهاء من مادة الافتعال، فهذه النون أصلية في الفعل، التاء مزيدة انتهاء نهى، هنا دخلت التاء مزيدة فانتهاء هي افتعال، انتصار افتعال، لأن النون من أصل الفعل نصر، بينما انكسار النون ليست من أصل الفعل، الفعل في أصله ليس فيه من نون كسر. هناك فارق بين الانفعال والافتعال، أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، إنما أردت أن أنبهكم إلى دقة العربية وإلى حاجتنا إلى هذه الدقة المتناهية في فهم النصوص، وهذا ما تفتقر إليه مناهج الدراسة في النجف، وما يفتقر إليه المنهج الحوزوي، وأدل دليل هو جهل الخطباء وجهل المراجع بالعربية على الوجه الذي يريده آل محمد صلوات الله عليهم. ولذا المرجع الأعلى السيستاني يصدر البيانات مشحونة بالأخطاء من كل ألوانها وأشكالها، مكاتب مراجع النجف يصدرون البيانات مشحونة بكل الأخطاء والعيوب. على أي حال، لماذا أركز على هذه الكلمة؟ لأن هذه الجملة تشكل لنا مفتاحاً لتدقيق وتطبيق ما مر من مواصفات ومن خصائص ترتبط بزماننا هذا، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني أن الملك المرواني انتهى وجاء من بعده ملك آخر يختلف عنه. أقرب لكم بمثال، حينما قتل الملك غازي الملك الثاني في العراق، الملك الأول فيصل الأول، وجاء من بعده بعد أن توفي فيصل الأول جاء من بعده ولده غازي، وغازي قتل إن كان بأمر مدبر أم لم يكن بأمر مدبر، قتل بحادث سيارة. فلما قتل بحادث سيارة ولده فيصل الثاني لم يكن في سن قانونية يستطيع أن يكون ملكا على العراق، ولذلك نصبوا خاله عبد الإله وصيا على العرش. العراقيون الذين درسوا التاريخ الحديث للعراق يعرفون هذا. هنا حدثت عملية قطع في الحكم الملكي، فالوصي على العرش ليس ملكا، وفيصل الثاني ليس ملكا لأنه صغير السن، لكن لما وصل إلى السن القانوني صار ملكا، توج ملكا على العراق، فوصل ذلك القطع لأن الحكم هو هو بقي على حاله. لكن حينما قام عبد الكريم قاسم ومن معه من الضباط بانقلاب الرابع عشر من تموز سنة 1958 حدث انقطاع، العائلة الملكية قتلت وانتهى الحكم الملكي في العراق. إذا أريد للحكم الملكي أن يعود إلى العراق لابد أن يبدأ من الصفر، هذه عملية انقطاع. فبدأ الحكم الجمهوري في العراق. لما قتلوا عبد الكريم قاسم وجاء من بعده عبد السلام، لا يقال له انقطاع، إنه وصل لقطع. وكذلك لما جاء عبد الرحمن عارف بعد مقتل أخيه عبد السلام عارف في حادثة الطائرة، عملية وصل لقطع، لم يحدث هنا انقطاع. وحتى حينما جاء البعثيون وأخرجوا عبد الرحمن عارف من القصر الجمهوري وكان الذي كان، ما حدثت عملية انقطاع. البعثيون أساسا كانوا يشاركون عبد السلام عارف بعد مقتل عبد الكريم، وكانوا موجودين وما هم ببعيدين عن الحكم أيام عبد الكريم قاسم، فلم تحدث عملية انقطاع، وإنما حدثت عملية الانقطاع سنة 2003. فقد انقطع النظام الجمهوري العسكري، هو نظام جمهوري لكنه عسكري دكتاتوري، وبدأنا بنظام جمهوري مدني، هكذا يوصف سياسيا وبأسلوب ديمقراطي بحدود العراق وأوضاعه. هنا حدثت عملية انقطاع حيث زوي السنة عن الحكم وتسلط الشيعة والأكراد بشكل واضح. الذين يحكمون العراق بشكل واضح الآن الشيعة أولا، الأكراد ثانيا، السنة ثالثا. هذا هو المراد من الانقطاع. الرواية دقيقة جدا، إنها تنطبق على أيامنا. فالحكم المرواني انتهى، اندثر، وواضح. صدام قتل، أعدم، وعديدون من المقربين من أولاده، من أقربائه، من أعوانه أعدموا، وشردت عائلته وإلى آخره. فحدثت عملية انقطاع واضحة، وواضحة جدا. الرواية في كل تفاصيلها تنطبق على واقعنا. ماذا تقول أحاديث العترة بعد الانقطاع؟ ماذا سيكون؟ سيكون حكم عباسي في العراق. الروايات واضحة صريحة في ذلك، وربما حدثتكم عن هذا الموضوع في الحلقات الأخيرة من برنامج مجزرة سبايكر، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات، سنعيد بثها في الوقت المناسب، لكنها متوفرة على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تعودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل والمعطيات. كنت قد عنونت حديثي في المرحلة الثالثة الاستثمار، ما مرادي من ذلك؟ حدثتكم عن التأسيس وكان حديثي عن التأسيس بالدرجة الأولى عن حدث الأربعين الذي هو الجزء الثاني من المشروع الحسيني. الجزء الأول عاشوراء، الجزء الثاني الأربعون. فحدثتكم عن مرحلة التأسيس، شاء الله أن يرى الحسين قتيلا، وشاء الله أن يراهن، أن يرى أخوات الحسين، بنات الحسين، عائلة الحسين، صبايا الحسين، أطفال الحسين، أن يراهن سبايا. وفي الوقت نفسه كان التأسيس والتشريع للزيارة أيضا، حينما عاد السجاد مع العائلة الحسينية وبصحبة الرؤوس الطاهرة في العشرين من صفر من نفس السنة، من نفس السنة التي قتل في العاشر من محرمها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إنما أقول هذا خلافا لما يقوله مراجع النجف من الأموات والأحياء، لا شأن لي بهم ولا بهرائهم. فتلك مرحلة التأسيس. ثم كان الكلام عن مرحلة البناء، حيث وضع الأئمة البرامج والخطط الكاملة للبناء العقائدي بعد ذلك التأسيس، حتى صار الطقس المتفرع عن حدث الأربعين، إنني أتحدث عن زيارة الأربعين، صارت علامة للإيمان، صارت علامة وهوية للمؤمن، مثلما بينت لكم ووقفت عند كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن القائم: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. إلى أن وصلت بكم إلى المرحلة الثالثة، الاستثمار. فما المراد من الاستثمار؟ إنها الساحة التي تولدت بعد التأسيس والبناء. إنني أتحدث عن المساحة الاجتماعية، والتي ستتحرك فيها السياسة بشكل واضح، لكنني أتحدث هنا عن المساحة الاجتماعية وعن المساحة الوجدانية المعنوية لأجيال خد الأئمة الأخاديد في وجدانها عبر الثقافة الحسينية، حتى لو كانت مجزوءة، فإن للأئمة أسلوبا في غرس المفاهيم العقائدية بنحو يؤدي إلى الممازجة النفسية التي ستنتقل ميراثا عبر الأجيال، عبر المفردات العقائدية التي غرسوها في حقول العاطفة، وهم يحثون شيعتهم على أن يسقوا ذلك الغرس بدموعهم. أئمتنا في مرحلة البناء صنعوا لنا مزيجا من آه وآه وآه، إنها العاطفة الجياشة التي تكوي وتكتوي بنار الحزن الذي تؤججه الزيارات من جهة، وأدعية الندبة والاستغاثة من جهة أخرى، وقراءة المقتل وإثارة الشجن الحسيني في الشعر والنثر عبر تأريخ رصف بالمظلومية إن كان في واقع أئمتنا أو في واقع أسرهم أو في واقع أشياعهم المخلصين. وفي ظل كل ذلك نشأت عاطفة حسينية في القلوب تنتقل عبر الأجيال، قد تقسو عليها السياسة، وقد يعبث العابثون بقدسيتها، وقد فتأفل شيئا ما، ولكنها تعود. هناك إكسير وضعه أبو السجاد صلوات الله وسلامه عليه في عمق مشروعه الحسيني، إلى الآن لم يستطع أحد أن يدخل يده حتى يصل إلى ذلك الإكسير كي يعبث به. إلى الآن لقد وضع في باطن محتوى مشروعه إكسيرا سريا سحريا، مما ينضح به ذلك الإكسير من دموع وآهة وحزن ومن آثار شمس على الخدود التي غيرتها حرارة الشمس، ومن التهابات حنجرة من تلك الصرخة المدوية التي لأجلها عج العاجون وضج الضاجون، كما في دعاء الندبة الشريف، ما بين العجيج والضجيج وصوت عبر الأجيال تردده تلك القامة العلوية التي وقفت وسط الطفوف في ذلك الظلام الدامس، وما بين الأمواج المتلاطمة للأحزان حتى وضعت يديها تحت ذلك الجسد الذي مزقته حوافر الخيول بسنابكها، ورفعته إلى السماء. اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان، عبر كل هذه التيارات من تيارات العواطف والأدب والثقافة والهواجس النفسية والوجدان الذي يتضور ألما من لذعة حزن أو من استشعار لحرارة عطش أطفال الحسين، من كل ذلك كانت مساحة للاستثمار العقائدي. فبعد مرحلة التأسيس جاءت مرحلة البناء، وبعد مرحلة البناء جاءت مرحلة الاستثمار. حديث السجاد هنا يحدثنا عن الظروف والملابسات الحياتية والسياسية والاجتماعية التي ستتوفر فيها مساحة الاستثمار هذا. الإمام هنا حين يحدثنا عن تشييد القصور وعن الأسواق وما جاء في حديث الأمير عن حركة المحامل من الكوفة باتجاه كربلاء وعن وعند مرحلة للتغيير السياسي الواضح في العراق، الحديث عن العراق، الحديث عن قبر الحسين وأين هو؟ في كربلاء. وكربلاء أين؟ في العراق. وملك بني مروان أين؟ في العراق. وانقطع ملكهم. فكانت هذه المساحة حيث سارت الجموع من الآفاق إلى حسين صلوات الله وسلامه عليه. أتظنون أن ذلك جاء جزافا؟ غبي من يتصور أن ذلك جاء بشكل عفوي ومن دون تخطيط دقيق وحكمة في أجمل ما يمكن أن تكون. البداية من التأسيس شاء الله خارطة إلهية، شاء الله، ولكن المشيئة الإلهية حين تخطط لبني البشر فإنها تجعل المساحة تنقسم إلى قسمين، هناك قسم إلهي وهناك قسم بشري، وهذا هو معنى خلافة الإنسان في الأرض. فالخلافة في الأرض فيها وجه إلهي وفيها وجه بشري. فالمشيئة الإلهية حين تخطط تخطط باتجاهين، باتجاه إلهي غيبي وباتجاه بشري محسوس فيزيائي. هكذا تجري الأمور، وهكذا يستطيع الإنسان أن يتخذ قراره، لأن قرار الإنسان يحتاج إلى مساحة معينة من الحرية في الاختيار، وإلا إذا كانت المساحة إلهية بكاملها فأين حريته في قراراته؟ قد يتدخل التوفيق في القرارات، وقد يتدخل الخذلان في القرارات، وذلك بسبب مقدمات اختارها الإنسان نفسه. أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية المعقدة في هذا الوقت الوجيز وفي هذا البرنامج المحدود، وذلك سيخرجني عن أصل حديثي. فهذا هو المراد من الاستثمار. أنا أقول للذين عاشوا زيارة الأربعين من بعد 2003، عاشوا تفاصيلها، أخاطب هؤلاء لأنهم هم أصحاب الشأن، البعيدون قد لا يتحسسون المضمون الذي أريد الإشارة إليه. أنا أخاطب الذين عايشوا هذه الزيارة عن قرب أو عن ممازجة نفسية وحسية مع تفاصيلها. ألا تتلمسون بعدا غيبيا في زيارة الأربعين بشكل واضح؟ هناك مسار غيبي موجود. هذا لا يعني أن زيارة الأربعين بأعدادها الهائلة لا توجد فيها القبائح. القبائح موجودة في المساحة البشرية. قبل قليل قلت لكم من أن المشيئة الإلهية حين تخطط خارطة وبرنامجا يقسم إلى جهتين، إلى جهة إلهية وتلك التي تخلو من العيب، وإلى جهة بشرية يختلط فيها الجميل والقبيح، وتختلف النسب باختلاف الزمان والمكان والأشخاص إلى سائر كل التفاصيل التي ترتبط بواقع حياتنا الدينية والدنيوية. فأقول للذين لامسوا زيارة الأربعين، هناك مسار غيبي، خصوصا إذا أمعنا التفكير فيما يجري على أرض الواقع في زيارة الأربعين من بعد 2003 إلى الآن. إذا أمعنا النظر بعيدا عن الدخول في المظاهر الحسية التي بدأ الشيعة يذهبون فيها بعيدا، حتى صارت زيارة الأربعين استعراضية أكثر مما هي حقيقية، وسأتناول هذه النقطة. لكن هناك مسار غيبي واضح، هذا هو الاستثمار المهدوي. من الذي يوجد المساحة كي تتحرك الشيعة حركة سليمة للتمهيد والاستعداد للمشروع المهدوي الأعظم حين تبدأ ساعاته الأولى؟ من الذي يفتح هذه المساحات كي يستثمر في الواقع الشيعي وخصوصا في العراق، البلد الذي له من الأهمية العليا بل في أعلى درجات الأهمية بالنسبة للمشروع المهدوي الأعظم؟ فلا بد من وجود مساحة للاستثمار المهدوي، وهذا الاستثمار هو نتاج لما تقدم من تأسيس ولما تقدم من بناء. فهناك مرحلة التأسيس ومر الحديث عنها، وهناك مرحلة البناء ومر الحديث عنها، وهذه مرحلة الاستثمار. وحديث السجاد يخبرنا عن الملابسات الموضوعية للواقع الاجتماعي وللواقع الحضاري وللواقع المدني وللواقع السياسي، حيث تكون مساحة الاستثمار المهدوي متوفرة للشيعة على أرض الواقع. وهذا هو الذي حدث. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أعتقد أنني قد وضحت لكم مرادي من استعمال هذا العنوان أو هذا المصطلح الاستثمار. فحدث الأربعين مع ما يلتصق به من طقس زيارة الأربعين التي صارت علامة للمؤمن بعد كل ذلك الجهد الذي أنجز في مرحلة التأسيس وأنجز كذلك في مرحلة البناء، والتي بدأت من يوم 20 من صفر، من أول 40، مرحلة البناء بدأت من أول 40 إلى اللحظة التي غاب فيها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عند بداية الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى. فمرحلة التأسيس بدأت من اللحظة التي رفعوا فيها رأس الحسين على الرمح، لما قطعوا رأس سيد الشهداء ورفعوه على الرمح بدأ حدث 40. هنا بدأ البرنامج السجادي من هذه اللحظة، وانتهى بعودة الرأس مرفوعا أيضا. فحدث 40 بدأ ورأس الحسين مرفوعا، وانتهى ورأس الحسين مرفوعا. هذا هو البرنامج السجادي، برنامج 40، بدأ من تلك اللحظة حينما قطعوا الرأس الشريف ورفعوه على الرمح وعاد به السجاد، عاد به مرفوعا. أنا لا أقصد أن السجاد عاد به مرفوعا على الرمح، وإنما عاد به مرفوعا برفعة كرامته. رأس الحسين لا يحتاج إلى وسيلة لرفعه، رأس الحسين مرتفع بذاته، والذي ينتمي إليه سيكون مرتفعا. فما بين لحظة ارتفاع رأس الحسين على الرمح وما بين لحظة عودة الرأس الشريف مرفوعا كريما مع السجاد إلى رمال كربلاء، تحقق البرنامج السجادي. وهنا شرعت زيارة 40 التي هي علامة المؤمن، ومنها تفرعت كل الزيارات. فزيارة 40 هي البوابة التي حينما فتحت صدرت التشريعات العقائدية لكل أنواع الزيارات الحسينية. لذا كانت علامة للمؤمن، وكانت أساسا. وهنا ركز إبليس على إنكارها، ولذا ورط مراجع الشيعة في إنكار نص زيارة 40، في إنكار حديث الإمام الحسن العسكري حين أقول في إنكاري إنهم يضعفونه، لا يعملون به، لا يرتبون عليه أثر، لا يضحكون عليكم فيقولون من أن المراجع لا ينكرونه، لا ينكرونه لفظا، عمليا ينكرونه. مراجع الشيعة القدماء قالوا باستحباب زيارة الأربعين، ولكنهم أنكروا حدث الأربعين وقالوا من أن العائلة ما رجعت إلى كربلاء. أما المتأخرون فقد أنكروا استحباب زيارة الأربعين مع الحدث أيضا، أنكروا الحدث وأنكروا استحباب الزيارة، وحينما يشجعونكم على زيارة الأربعين يضحكون عليكم، يضحكون عليكم، يريدون أن ينتفعوا من هذا الحدث لأجل إعلاء شأنهم فيما بينكم في الوسط الشيعي. هذه هي الحقيقة من الآخر. إنني أتحدث عن أكثر من 90% من كبار مراجع الشيعة من الأموات والأحياء، أنا لا أتحدث عن القلة القليلة. لا يضحكون عليكم ويذكرون لكم عالما من العلماء يعتقد بزيارة الأربعين، أنا أتحدث عن الكبار، عن كبار مراجع الشيعة من الأموات والأحياء الذين لا يعتقدون بحادثة الأربعين. حتى الخطباء الذين يصعدون على المنبر ويذكرون لكم قصة مجيء العائلة إلى كربلاء ويتباكون ويبكون أمامكم كذابون لا يعتقدون بها، لأنهم يعتقدون بما يقوله مراجعهم الذين لا يعتقدون بوقوع هذه الحادثة. أنتم مضحوك عليكم يا أيها الشيعة، يضحكون عليكم هؤلاء. هذه هي الحقيقة من الآخر. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تعرفوا المصادر والأدلة في ذلك. أنا لا أتكلم من فراغ، أنا لا أتحدث بأسلوب إنشائي فارغ المحتوى، أنا أتحدث ويدي ملأى بالمعلومات، أنا أتحدث وقد راجعت عبر السنين، عبر عقود من الزمن، راجعت ما كتبه هؤلاء المراجع في المكتبة الشيعية من أوائلهم إلى أواخرهم. أنا لا أحدثكم هكذا حديثا يعن في خاطري وأردده بين لهواتي، ما أحدثكم به هو حديث الحقيقة والواقع، يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه كثيرا، لكنني سأعود كي أفصل أكثر في معنى الاستثمار. وصلنا إذن إلى هذه النقطة بعد مرحلة التأسيس، جاءت مرحلة البناء والتي ابتدأت من أول 40 بعد أن اكتمل الحدث وبعد أن شرعت زيارة 40 وطبقت على أرض الواقع، بدأت مرحلة البناء. منذ تلك اللحظة إلى اللحظة التي استشهد فيها إمامنا الحسن العسكري وغاب إمام زماننا، ومنذ لحظة غيبته وعبر القرون تشكلت مرحلة الاستثمار. باختلاف الأزمنة وباختلاف الظروف الموضوعية، حتى وصلنا إلى هذا المقطع الزماني بكل ملابساته، من الذي يحدثنا عنه؟ يحدثنا عنه إمامنا السجاد سيد حدث الأربعين ومشرع زيارة الأربعين، هو الذي يحدثنا ويخبرنا عن هذه التفاصيل وكيف أن الناس ستسير من الآفاق إلى الحسين. كل ذلك ما هو بجزافي، إنه برنامج مرسوم يا أيها الشيعة، لكن مراجعنا بعيدون عن ثقافة العترة، هم أنفسهم غائبون عن هذه الحقائق، هم غيبوا أنفسهم. لماذا؟ لأنهم ارتكسوا في مستنقع العيون الكدرة القذرة للفكر الناصبي، حذرهم أمير المؤمنين منها وقسم العيون إلى عيون صافية هي عيونهم، وعيون كدرة قذرة هي عيون النواصب، عيون السقيفة وأتباعها، وحذرهم، حذر الشيعة من ذلك. لكن مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وبشكل مؤكد منذ سنة 448، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف، ركضوا بقضهم وقضيضهم وغطسوا بكلهم وكليتهم في تلك العيون القذرة وغطسونا معهم، وإلى اليوم هم غاطسون فيها. هذا هو الذي جرى. ومع ذلك فإن الإمام الحجة يصنع لنا المجالات ويهيئ لنا المساحات بلطفه كي نتحرك حركة سليمة إذا كنا نستطيع ذلك، كي نمهد لمشروعه، لبرنامجه، لظهوره الشريف. فكان هذا الاستثمار يتجلى أمام أعيننا بشكل واضح، ولم يعهد عصر الغيبتين، لا في الغيبة الأولى الصغرى ولا في الغيبة الثانية الكبرى، لم يعهد تأريخ الغيبتين مساحة واسعة للاستثمار المهدوي كالذي حدث بعد 2003 إلى يومنا هذا. وكانت زيارة الأربعين العنوان الأبرز في الاستثمار المهدوي. هذه المساحة فيها جهتان، فيها جهة يتجلى فيها اللطف المهدوي، وذلك هو الجانب الغيبي، وربما يتحسس بعض الشيعة التوفيق واللطف والرأفة من إمام زمانهم في أجواء زيارة الأربعين، أجاؤوا مشيا على أقدامهم، أم جاءوا عبر الطائرات، أم كانوا مجاورين للحسين في كربلاء، القضية ليست محصورة بلون من ألوان الفعل الجسدي الفيزيائي، القضية مدارها مدار القلوب، وإن كان الفعل الجسدي الفيزيائي له مدخلية في ذلك، لكن الأصل والأساس محتوى القلوب ومضمون الوجدان وما تدور عليه النوايا. كل الحكاية ومدار الحكمة هنا. ففي هذه المساحة جانب مهدوي، وفيها جانب يعود لنا، وهنا يتحرك إبليس كي يستثمر في هذه المساحة. إذن هذه المساحة مساحة الاستثمار، لذا حين وصلت إلى هذه المرحلة قلت مرحلة الاستثمار، ما وصفته بالمهدوي، لأن هذا الاستثمار منه استثمار مهدوي ومنه استثمار إبليسي. الاستثمار الإبليسي بدأ يتضح جليا بشكل أكثر في كل سنة بعد سنة تمضي. في السنة الأولى لزيارة الأربعين كانت مساحة الاستثمار الإبليسي محدودة، ليس كما عليه الحال الآن. هل تبدل الناس؟ أبدا. الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحالة النفسية للناس لها مدخلية في ذلك، فحينما تجتمع هذه المعطيات لا يجد إبليس مساحة لحركة مشروعه. حينما تكون هذه الأمور متضايقة متراكبة، حينما يكون الزائر متوجها بشوق شديد وبحزن وبلهفة لا يعبأ بشيء ولا يتوقع أن أحدا يقدم له خدمة معينة في الطريق، وحينما تبدأ مواكب الخدمة بأسلوب خدمة عقائدي وجداني في جذره من دون حالة الاستعراض التي بدأت تسيطر على واقع زيارة الأربعين، فإن مساحة الاستثمار الإبليسي ستكون ضيقة، لأنه لا يستطيع أن يتحرك بحرية مثلما تتحول زيارة الأربعين إلى مساحة استعراض واسعة. وهذا الاستعراض صنعه إبليس عبر هذه السنوات، فأوجد له مجالا واسعا كي يتحرك مشروعه. في الزيارة الأولى بعد 2003، إنني أتحدث عن زيارة الأربعين الأولى بعد 2003، لم يكن للمتوجهين إلى كربلاء من هم أو من فكر سوى أن يحققوا زيارة الأربعين بنحو حسيني. على اختلاف أذواقهم، على اختلاف مستوياتهم الفكرية، على اختلاف توجهاتهم المرجعية والسياسية، ولكن شيئا كان يجمعهم. وهكذا هذا الأمر بدأ يضعف شيئا فشيئا. لماذا؟ لأن إبليس استطاع أن يحول زيارة الأربعين من مساحة تستطيع الشيعة أن تلحقها بالمساحة المهدوية. قلت لكم مساحة الاستثمار هذه تقسم إلى قسمين، قسم إلهي غيبي، إنها المساحة المهدوية، وقسم بشري شيعي. بإمكان الشيعة أن يلحق هذا القسم بذلك القسم، لكن الذي حدث أنهم فتحوا هذا القسم للمشروع الإبليسي، فتحولت زيارة الأربعين إلى نشاط استعراضي في أكثر تفاصيلها وفي أكثر أحوالها وشؤونها. والمراد من النشاط الاستعراضي هو الاهتمام بما يظهره الزائرون والذين يقدمون الخدمات لهم، ما يظهرونه من نشاطاتهم. همهم الأعلى أن يظهروا نشاطاتهم بشكل معين هم يطمعون إليه، ويأخذهم هذا الاهتمام بعيدا عن المضمون. ما ذكرته لكم في الحلقات الأولى من هذا البرنامج من زبدة ذهبية، اعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو الذي يريده إمام زماننا، أن يكون استثمارا في المساحة الشيعية. ولكنكم لو سألتم أي موكب خدمي من خدمتكم هذه، ماذا حصلتم في معرفة إمامكم؟ وما علاقة خدمتكم هذه بمعرفة إمامكم؟ وماذا قدمتم من تعريف بإمامكم؟ وما علاقة خدمتكم هذه بالتعريف بإمامكم؟ ليس من ذلك لا من عين ولا أثر. فصارت الخدمة قدورا من الطعام وألوانا من الشراب، صارت الخدمة بمثابة حالة استعراضية، مثلما تكون هناك كرنفالات للأطعمة في كثير من دول العالم. يكون هناك كرنفال للجبن مثلا، للأجبان، ويكون هناك كرنفال لطبخ أنواع من الأطعمة، والقضية استعراضية، إظهار أشياء أمام الحواس واستهلاكها، هذا هو الاستعراض. الاستعراض هو إظهار أشياء وبعد ذلك يكون هناك نشاط لاستهلاكها. لذا تحول الشيعة الزوار في غالبهم وفي غالب أحوالهم في زيارة الأربعين إلى كائنات مستهلكة ومستهلكة، إنهم يستهلكون في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. في الجانب المادي يستهلكون ما يقدم لهم، وفي الجانب المعنوي يجعلون الوقت وقت سياحة ووقت مزاح ومتعة. وأنا لا أريد أن أشكل على مفهوم السياحة بالكامل وعلى مفهوم المزاح والمتعة بالكامل، ولكن لا أن تكون المساحة كلها هكذا. هذا هو الذي صار يجري على أرض الواقع. صاحب الأمر حين فسح لنا هذه المساحة لأجل الاستثمار يريد منا أن نستثمر تحت هذا العنوان: اعرف إمامك وعرف بإمامك. المطلوب منا أولا أن نعرفه، وثانيا أن نقوم بإحياء أمره. اعرف إمامك، فلا يضرك حينئذ أتقدم هذا الأمر أم تأخر. هذه الكلمة تتردد في أحاديث العترة، هذه الكلمة ليست مني. أعرف إمامك، أعرف إمامك، هذه جوهرة المعرفة ولؤلؤة الثقافة في حديث العترة الطاهرة. أعرف إمامك وعرف بإمامك، إنها خلاصة، خلاصة وزبدة من كل ما قرأته وحفظته وتدبرته ودرسته ونشرته من حديث العترة الطاهرة. عقود أربعة، عقود أربعة قضيتها في هذه الأجواء إذا أردت أن أعطيكم عصارتها، إذا أردت أن أضع بين أيديكم خلاصتها، إنها: أعرف إمامك وعرف بإمامك. وهذا هو الذي يريده صاحب الأمر. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: ولو أدركته ولو أدركت أيام إمامة القائم، وها نحن ندركها، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. كيف نخدمه؟ نخدمه بهذا القانون: أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذا هو القانون الذي تتحقق فيه زيارة الأربعين كي تكون علامة للمؤمن، وإلا إذا خرج الزائر من بيته ولا هم له إلا أن يعد الخطوات كي ينال الأجر والثواب، ولا هم له إلا أن يلتقي بالناس الذين التقى بهم في السنة الماضية، ولا هم له إلا أن يأكل طعاما معينا جربه في العام الماضي يريد أن يجربه أيضا في هذه السنة في الموكب الفلاني، ولا هم له إلا أن يذهب إلى البيت الفلاني أو إلى الفندق الفلاني كي يكون له مبيت هناك. إذا كانت القضية هكذا، أنا لا أتحدث هنا عن الأجر والثواب، أنا أتحدث عن إمام ينتظرنا ونحن ننتظره. فإلى متى سيبقى هذا الانتظار؟ أنا أتحدث عن الذين كان الحسين يبحث عنهم. من هم؟ كان الحسين يبحث عن الأحرار. أنا أتحدث عن هؤلاء، أتحدث بمنطق الحرية الحسينية التي هي حرية علي. حرية الحسين هي حرية علي. وحين يصل الكلام إلى علي تتوقف الحروف وتخر ساجدة على تراب يجاور تراب فنائه. هنا تتهاوى الجمل والعبائر، تتنشق عطرا لاهوتيا من تراب يجاور تراب فناء علي صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. بعد كل تلك البيانات التي تقدمت، في الجزء الأول في الحلقة الماضية، وفي هذا الجزء في الجزء الثاني فيما يرتبط بحدث الأربعين وزيارة الأربعين وما تفرع من كلام فيما يتعلق بمرحلة التأسيس ومرحلة البناء ومرحلة الاستثمار. وصلت معكم إلى هذه النقطة من أنه بعد 2003 وتحديدا في العراق، وما يجري في العراق ما هو ببعيد عن واقع الشيعة في كل أنحاء الأرض، فعيون الشيعة إلى النجف وكربلاء. فمن الزيارة الأربعينية الأولى بعد 2003 إلى الآن هناك مساحة للاستثمار، إنه الاستثمار العقائدي، أنا أتحدث عن استثمار عقائدي، وحتى لو وصفته باستثمار تجاري إنها تجارة العقيدة. فحينما حدثتكم عن التأسيس كان تأسيسا عقائديا، وحينما حدثتكم عن البناء كان بناء عقائديا، وحينما وصلنا إلى الاستثمار إنه استثمار عقائدي. فهذا شيء طبيعي، حينما يكون التأسيس عقائديا ويأتي بعد ذلك بناء عقائدي، فما ينجلي ويتجلى من مساحة بعد التأسيس والبناء سيكون عقائديا أيضا، وهذا هو الذي أتحدث عنه، إنني أتحدث عن الاستثمار العقائدي. ومثل ما بينت لكم مساحة الاستثمار هذا تتألف من شقين، شق يمثل مسار الغيب واللطف المهدوي، حينما نريد أن ننتفع من لطف إمامنا كما بين هو لنا من أننا نستطيع أن ننتفع من لطفه مثلما ينتفع من الشمس حينما تجللها الغيوم، حينما يجللها السحاب. فهناك مساحة ترتبط بإمام زماننا، وموفق ذاك الذي يستطيع أن يلامسها وأن يقاربها، وهناك مساحة للشيعة بإمكانهم أن يجعلوا هذه المساحة مرتبطة بمساحة إمامهم، أن يأخذوا بحجزة إمامهم. فمحمد وآل محمد آخذون بحجزة الله، وشيعتهم الأصفياء يأخذون بحجزتهم، هكذا هم أخبرونا، هم صلوات الله عليهم آخذون بحجزة الله، وشيعتهم المخلصون آخذون بحجزتهم، وقانونهم واضح صلوات الله عليهم، من لزمنا لزمناه، قانون واضح لا يختلف ولا يتخلف، من لزمنا لزمناه. فبإمكان الشيعة أن يحولوا المساحة المتعلقة بهم إلى مساحة ملتصقة بمساحة إمام زمانهم، وأن يأخذوا بحجزة إمام زمانهم بإمكانهم. ذلك حينما تكون الأنشطة الشيعية بكل أشكالها في أبعادها المادية والمعنوية وفقا لهذا القانون، اعرف إمامك وعرف بإمامك. زيارة الحسين التي يريدها الحسين نفسه ويريدها صاحب الأمر، أن نزوره عارفين بحقه، لا يمكننا أن نزوره عارفين بحقه ما لم نعرف إمام زماننا. علينا أولا أن نعرف إمام زماننا. إذا عرفنا إمام زماننا قطعا بحسبنا، وكل شخص بحسبه، كل شيعي بحسبه، لا تتساوى وتتطابق معرفة شيعيين أبدا، كل بحسبه، وكل شيعي يمكن أن يكون عارفا بحق إمامه بحسبه من حيث هو، لا من حيث إمامه ولا من حيث غيره من الشيعة، وإنما من حيث هو. فإننا لن نستطيع أن نزور الحسين عارفين بحقه من دون أن نعرف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهم الوسائط والوسائل التي تجعلنا نزداد معرفة، فمعرفة الإمام لا تقف عند حد معين، من تساوى يوماه فهو مغبون. معرفة الإمام لا تقف عند حد معين، وهذا الحديث يقصد بالحقيقة هذا المعنى، من تساوى يوماه في معرفة إمام زمانه فهو مغبون. من أهم الوسائل والوسائط التي تجعلنا نزداد معرفة بإمامنا أن نعرف بإمامنا. يا كميل يا كميل يا كميل، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، هذه وصايا علي هي التي أبدأ بها كل حلقة، هي هذه وصايا علي لكميل. يا كميل يا كميل، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، يزكو ينمو يزداد. أعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا ما هو بفضل على الآخرين، إنه فضل على نفسك. حين تعرف بإمامك فإن معرفتك بإمامك ستزداد نورا وانجلاء ووضوحا وبيانا. مثلما قلت لكم، هذه زبدة ذهبية، هذه خلاصة مختصرة وعصارة ذهبية من كل ثقافة الكتاب والعترة. أعرف إمامك وعرف بإمامك. فإمامنا الحجة هكذا يريد منا، وزيارتنا للحسين من دون هذا الوعي، من دون هذا الفهم، لا يريدها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يعني أن الزيارة من دون هذا الوعي ومن دون هذا الفهم لا يترتب عليها الأجر والثواب. أنا لا أتحدث عن الأجر والثواب، ولا يعني أن الإنسان يتركها أبدا. زيارة الحسين بكل مراتبها بكل أشكالها مطلوبة وواجبة، لكنني كما قلت لكم إنني أتحدث وفقا لمنطق الأحرار، للمنطق الذي يريده الحسين نفسه، للمنطق الذي يريده الحجة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي حدث على أرض الواقع؟ الذي حدث على أرض الواقع أن المساحة المهدوية لا زالت موجودة، ما طواها صاحب الأمر، فهناك الكثير من اللطف والكثير من الرأفة والكثير من الرحمة ومن الفيض يتجلى سنويا في زيارة الأربعين، وتلك هي المساحة المهدوية المباركة. وهناك الكثير من الخلل أيضا والكثير من التفاهة والكثير من السفاهة يزداد عاما بعد عام في المساحة الشيعية، في مساحة الشيعة، في المساحة البشرية الحسية الشيعية. لماذا؟ لأن المشروع الإبليسي يتمطى في كل جهاتها ويتحرك بكل حرية، فقد استطاع المشروع الإبليسي عبر الذين يطلقون على أنفسهم أنهم خدام الحسين أن يحولوا طقس زيارة الأربعين بكل تفاصيله الشعائرية والخدمية والإنسانية والدينية، حولوها إلى حالة استعراضية. بدأت الحالة الاستعراضية تهيمن على أجواء زيارة الأربعين. المراد من الحالة الاستعراضية أولا الاهتمام بالمظاهر فقط، وهذا ما يجري. الاهتمام بالمظاهر، الاهتمام مثلا بأنواع الطعام دون أن يخطر في بال أولئك الذين يقومون بهذه الخدمة أن يقوموا بنشاط على الأقل لأنفسهم، أن يثقفوا أنفسهم عقائديا في هذه الفترة. أتعلمون أنكم يا خدام الحسين وأنتم تتفرغون لخدمة زوار الحسين، هذا الوقت إذا كنتم تحسنون استعماله، ما تتعلمونه فيه ولو لدقائق ولو لجمل وكلمات سيثمر كثيرا، لأن هذا الوقت يختلف عن سائر الأوقات. هذا وقت مسجل في سجل الحسين، فلماذا تعبثون به؟ لماذا تضيعونه؟ لن تجدوا فرصة في حياتكم أثمن من هذا الوقت وأثمن من هذه الفرصة. بإمكانكم أن تطلعوا على شيء من معرفة إمام زمانكم. برامج قناة القمر مشحونة بذلك، وإذا أردتم أن تعرضوا عنها فابحثوا عن البرامج التي تطعمكم طعاما طيبا من معارف آل محمد. أنى وجدتموها فخذوها. إذا كانت عندكم من مشكلة نفسية معي أو مع قناة القمر أو مع برامج قناة القمر التي أساسها مبني على هذا القانون، أعرف إمامك وعرف بإمامك، فابحثوا عن أي جهة أخرى، خذوا كتاب كامل الزيارات وتباحثوا فيه ولو لربع ساعة في كل يوم من أيام الخدمة. خذوا هذا الكتاب الذي أطلق عليه دائما من أنه الرسالة العملية للحسينيين، وإن كنت عالما أن برامج قناة القمر هي التي تنفعكم، ولكنني ماذا سأصنع لكم؟ الحواجز النفسية التي صنعها لكم أصحاب العمائم فيما بين قناة القمر وبين أن تتعلموا معارف أهل البيت، هذا أمر راجع إليكم، تلك مشكلتكم. لكنني أقول لكم اقتنوا هذا الكتاب كامل الزيارات، وفي أيام الخدمة اجلسوا جميعا ولو لربع ساعة في كل يوم ولو لدقائق، واقرأوا رواية أو روايتين وتباحثوا فيها، تناقشوا فيها. أما إذا أردتم أن تعرفوا أسرار هذه الروايات فعودوا إلى برامج قناة القمر التي كلها تدور حول هذه الحقائق. أنا لا أدعوكم لنفسي، والله لا أبالي بكم ولا أبالي بغيركم، أنا أرشدكم إلى الذي يقربكم من إمام زمانكم، بدلا عن هؤلاء الخطباء الذين تستمعون إليهم وهم لا يفقهون شيئا ويشحنون رؤوسكم بالقذارات والنجاسات التي تبعدكم عن معرفة إمام زمانكم. فتعلموا بأنفسكم. إذا لم يكن هذا الكتاب متوفرا لديكم، مفاتيح الجنان لابد أن يكون موجودا عندكم، فافتحوا الزيارة الجامعة الكبيرة واقرأوا في كل يوم سطرا أو سطرين وتدبروا فيها، تدبروا في هذا السطر أو في ذلك السطر المواضع التي لا تستطيعون أن تتدبروا فيها لجهلكم بمضمونها، اتركوها وتدبروا في المواطن التي تستطيعون أن تناقشوا أن تباحثوا في مضمونها. أنا لا أطلب منكم أن تناقشوا على سبيل الجدل لإثبات شيء أو لعدم إثباته، أنا أطلب منكم أن تناقشوا لأجل أن تتنوروا، لأن الشيطان سيعبث بكم. ولا تجالسوا معمما لأنه سيدمر عقيدتكم. إذا ما وجدكم تتباحثون في نص من نصوص الزيارات وهو جاهل بها، سيلقي بقذارات الحوزة من التشكيك ومما تعلمه من قبائح المراجع في علم الرجال وأمثاله، وحينئذ يدمر عقائدكم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أبتغي بهذا الحديث إلا أن أوضح لكم الأمور حتى لا يقول قائل من أن أحدا ما قال لنا، من أن أحدا ما وضح لنا. الكلام يطول ويطول، سألملم أطراف حديثي وسأحتاج إلى جزء ثالث. الجزء الثالث هو الجزء الأهم في حديثي في أجواء الأربعين، الجزء الأهم في يوم غد. أتمنى عليكم أن تتابعوا بدقة الجزء الأهم في حديثي في أجواء الأربعين في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني سأكمل لكم ما أريد إكماله بما يرتبط بالحالة السيئة التي هيمنت على واقع زيارة الأربعين. مثلما قلت لكم، حالة الاستعراض صارت واضحة، حالة الاستعراض تقود إلى حالة الاستهلاك، ولذا فإن مراجع الدين وعلماء الدين يستعرضون نشاطاتهم كل بحسبه لأجل أن يوظفوا زيارة الأربعين لمصالحهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. حينما أقول من أن زيارة الأربعين هيمنت حالة الاستعراض عليها بشكل واضح في العديد من الجهات، مراجع الدين يستعرضون أنشطة تؤدي إلى الانتفاع من خلال توظيف زيارة الأربعين لتحقيق مصالحهم ولبناء سمعة وعلاقة جيدة لهم مع عامة الشيعة، لتبييض وجوههم، لترقيع بعض عوراتهم القبيحة الواضحة، وكذلك السياسيون، الأحزاب السياسية تقوم بأنشطة استعراضية في أجواء زيارة الأربعين، هم أيضا يفعلون ذلك لتحقيق أهدافهم وأغراضهم على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الإعلامي أيضا. كثير من الوجهاء والتجار وخصوصا من التجار الجدد يقومون بأنشطة في أجواء زيارة الأربعين، بأنشطة في مستوى الاستعراض. حين أتحدث عن الوجهاء من وجهاء العشائر أو من وجهاء المجتمع المدني، فيستعرضون أنشطة لأجل تحقيق أهداف معينة في أبسط حالاتها، لأجل المنافسة مع مجموعات أخرى، من أن الموكب الفلاني قدم طعاما أفضل من الموكب العلاني. ما هكذا تجري الأمور. أما المراجع فأساليبهم شيطانية إلى أبعد الحدود، وكذلك السياسيون هم تبع للمراجع. الطرفان يوظفان الدين لأجل مصالحهم، مثلما تحدث الروايات من أنهم يلحسون الدنيا بالدين، يجعلون الدين ملعقة يأكلون الدنيا بتلك الملعقة، ينصبون الدين فخا كي يصطادوا الدنيا، وبذلك يخدعون الناس ويضحكون عليهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وإلا فالمراجع لا يعتقدون بمجيء العائلة الحسينية إلى كربلاء في 20 من صفر. هذا الذي تعتقده الشيعة، المراجع لا يعتقدون به مطلقا. المراجع لا يعتقدون بصحة الحديث من أن زيارة 40 هي من علامات المؤمن، لا يعتقدون بصحة الحديث، يشكلون عليه سندا. وهناك من يشكل عليه متنا ويقول من أن زيارة 40 إنها زيارة 40 مؤمن. بكل طريقة يحاولون أن يبعدوا الناس عن آل محمد بكل طريقة شيطانية. هذا هو شأنهم وديدنهم، ما يظهرونه لكم، خلاف ذلك للضحك على ذقونكم. كتبهم شاهدة بذلك، دروسهم شاهدة بذلك، هم في تعاملهم الحقيقي مع هذه العقائد، مع هذه الزيارات، مع هذه النصوص. لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك، وبإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على كثير وكثير من هذه الحقائق بالوثائق، بالوثائق وبالمصادر الأصلية من كتبهم هم، من كتب الأحياء والأموات. فالمراجع يقومون بأنشطة استعراضية للضحك على ذقون الشيعة في أجواء زيارة الحسين، في أجواء زيارة 40، والسياسيون كذلك. وكثير من الوجهاء من وجهاء العشائر أو المدن، وكثير من الوجهاء والتجار خصوصا من التجار الجدد، كل هؤلاء يقومون بأنشطة استعراضية. لو لم تكن هذه المساحة تسمح بهذا الاستعراض لما نفذ المراجع والسياسيون وكثير من الوجهاء والتجار برامجهم الاستعراضية. أما عامة الشيعة فهم سيصبحون كائنات مستهلكة ومستهلكة، مستهلكة من قبل المراجع والسياسيين، وكثير من الوجهاء والتجار يحققون أهدافهم عبر هؤلاء. فهؤلاء هم المادة الرئيسة لتنفيذ تلك الأنشطة، وإن كان عبر العناوين الخدمية، وإن كان عبر الخدمات التي تقدم لهم. فهم سيكونون كائنات مستهلكة، يستهلكون ما تقدمه تلك الأنشطة الاستعراضية في بعدها المادي أو في بعدها المعنوي، حينما يقضون أوقاتهم بتفاهات وترهات لتمجيد المراجع أو لتمجيد السياسيين، ويقضون مسيرة الأربعين ذهابا وإيابا من دون أن يستمعوا إلى حديث حقيقي من حديث العترة الطاهرة بفهم صحيح، لا بفهم هؤلاء الخطباء الذين تنتشر مجالسهم وترتفع أصواتهم وهم يتقيؤون القذارة الناصبية التي تعلموها من مراجع النجف. هذه هي الحقيقة. فهل تتعظون يا خدام الحسين كي تتهيئوا للسنة القادمة؟ أنا ما تحدثت بهذا الحديث قبل زيارة الأربعين متعمدا، لأنني لا أعتقد أن أحدا سينتفع من كلامي قبل زيارة الأربعين، لأنكم مهووسون بهذه الخدمة الاستعراضية، لا هم لكم إلا هذا الاستعراض، عملية استعراض تؤدي إلى استهلاك مادي ومعنوي، والشيعة يتحولون إلى كائنات مستهلكة ومستهلكة، فيعودون سطولا فارغة من دون محتوى أو مضمون، وهذا هو الذي يريده إبليس. لا يريد للشيعة أن يكونوا على معرفة حقيقية بإمام زمانهم، وأن يكونوا جنودا وأنصارا بنشر معرفته. إبليس لا يريد لهذه المواكب أن تقضي جزءا من وقتها في أن تتعرف على إمام زمانها، وأن تعرف القادمين إليها بإمام زمانهم. إبليس لا يريد هذا. إبليس يريد من أصحاب المواكب أن يفكروا في ما يقدمونه من طعام ولا شيء وراء ذلك، وما قيمة هذا الطعام؟ أنا لست ضد تقديم الطعام أبدا، أنا أقول قدموا الطعام وقدموا الخدمات يا خدام الحسين، ولكن اجلسوا في مواكبكم وفي هيئاتكم وتحدثوا في معرفة إمام زمانكم، لا من طريق هؤلاء الخطباء التافهين، وإنني أتحدث عن كبار خطباء الشيعة، خطباء تافهون بعيدون عن ثقافة محمد وآل محمد. ابحثوا عن الجهة التي يمكنكم أن تتعرفوا من خلالها على إمام زمانكم، فإن لم تجدوا فابحثوا بأنفسكم، على الأقل افتحوا مفاتيح الجنان واذهبوا إلى زيارة الجامعة الكبيرة أو إلى أي زيارة من زيارات أمير المؤمنين. اذهبوا إلى الزيارة الغديرية واقرأوا في كل يوم من أيام خدمتكم سطورا منها وتناقشوا فيما بينكم، لا لأجل إثبات شيء أو نفي شيء، لأجل أن تعرفوا عميق المعنى، أن تعرفوا لطيف الفحوى في هذه الزيارات التي ما هي بنصوص تكون مخصصة لطبقة من الناس، هذه نصوص للمعرفة الجماهيرية، كلنا نزور بها صغارا كبارا رجالا نساء من المتخصصين من العلماء من المتعلمين ومن غير ذلك، الجميع مدعوون أن يقرأوا هذه الزيارات. نحن ما عندنا نص من نصوص الزيارات يشترط فيه أن يقرأه إنسان بمواصفات معينة، بمنزلة اجتماعية معينة، أو بدرجة علمية معينة، أو بوصف ديني معين، أبدا، هذه النصوص للجميع، فتدبروا في أي واحدة منها، في أي مقطوعة من هذه الزيارات، تدبروا في زيارة الجامعة الكبيرة سيدة الزيارات، إنها القول البليغ الكامل الذي يحبه إمام زماننا، من أحب النصوص إلى قلب إمام زماننا أن يرى شيعته يتدبرون ويتفكرون ويتعلمون ويتعرفون عليها، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، دستور العقيدة العلوية، تدبروا فيها يا خدام الحسين، اجعلوا جزءا من وقتكم، والله أعظم الخدمة وأعظم الطاعة الحسينية وأعظم الشعائر الحسينية أن تتعرفوا على إمام زمانكم وأنتم في أجواء الخدمة الحسينية. ماذا تعتقدون وأنتم في أجواء الخدمة الحسينية؟ تخرجون من بيوتكم وتنصبون خيامكم ما بين المدن لخدمة الزوار وتنفقون أموالكم، وفي هذا الحال وبعد أن تؤدوا صلاة الصبح أن تجعلوا تعقيب صلاة الصبح في أجواء خدمة الحسين أن تتدبروا ولو لدقائق، لعشرين دقيقة، في مقطع من الزيارة الجامعة الكبيرة، ماذا تتوقعون؟ كيف سينظر الحجة ابن الحسن إليكم وأنتم على هذا الحال في جو الخدمة والاستعداد للخدمة؟ أنتم الآن تستعدون لبداية يوم ولملاقاة زوار أو لخدمة زوار يبيتون عندكم، فحينما تنهضون جميعا لصلاة الصبح أنتم الخدم والزوار الذين معكم، وتعلمون الزوار على هذه الطريقة، ويبدأ هذا الأمر من أول موكب من البصرة إلى كربلاء، كيف ستتغير الثقافة الشيعية وكيف سنضرب المشروع الإبليسي الذي يتحرك في أجواء زيارة الأربعين. سنجعله كسيحا، وستقترب هذه المساحة الشيعية كي تلتصق بالمساحة المهدوية، والله قادرون على أن تفعلوا ذلك، ولكنكم ربطتم أنفسكم بهؤلاء المراجع ونصبتم صورهم. هذه الأصنام البشرية التي تحول فيما بينكم وبين إمام زمانكم، أبعدوا أنفسكم عن هذه الأصنام، حرروا عقائدكم، حرروا عقولكم، كونوا أحرارا في خدمتكم للحسين. سيد الشهداء كان يطلب من قتلته أن يكونوا أحرارا في دنياهم، فما بالكم أنتم؟ لماذا لا تكونون أحرارا في خدمتكم للحسين؟ تحرروا من هؤلاء، تحرروا من هؤلاء الخطباء التافهين الذين لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، تحرروا من هؤلاء المراجع الذين دمروا عقيدة محمد وآل محمد، كتبهم شاهدة على ذلك، خطباؤهم الذين يمثلونهم ويتحدثون عنهم أدل دليل على ذلك. لكنني أعود وأقول لنفسي إنكم لن تعوا شيئا من هذا الكلام، لن تعوا شيئا من هذا الكلام. تلك هي الحقيقة، لأن مراجع الشيعة قد طمسوا عقولكم، طمسوا عقولكم. صار الوقت طويلا، أتمنى أن تنتظروا الجزء الثالث بفارغ الصبر، انتظروه. ما هو بحديثي؟ إنه لباب، والله لباب من عميق الثقافة المهدوية، سأطرحه بين أيديكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.